ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
سمته ودلته يتغير كله حتى في كلامه في نظراته في مشيه حتى في لباسه الذي يلبسه في ملابسه كله يتغير. ومن لم يبدو عليه فكأنه لم يصنع من الالتزام ولا من العلم شيئا. فهل عشت هذا الوصف في الأيام الخالية الفائتة؟ يعني حد من الإخوة تراخى كده في أثناء معتكفه وظن زي ما كان بيدعي الشيخ رضا امبارح اللهم أردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا مجاورته في الجنة. حلمت بكده وأنت تنظر كأنك تتصور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تجالسه في الجنة؟ هذا أمر إيماني ينبغي أن يعمق أيها الإخوة، وإلا فإنها لن تعدو أن تكون قواعد جامدة فقط. زي ما ذكرنا بالأمس، أنت تؤمن بالملائكة، حسيت كده بنسمة وزحمة المكان من الملائكة امبارح؟ حسيت بالزحام ده؟ حسيت بصفك أجنحتهم؟ مش ربنا ذكر أنهم أجنحة ولا لا؟ قولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربع، يزيد في الخلق، وهو جبريل له 60,000 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وبحمده. العلاقة اللي بينك وبين جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند، لما سمعت الآيات دي تذكرت جبريل كده واشتقت له، بينك وبين ود ومحبة. ليلة الأمس دي ليلة كان ينبغي أن تربط فيها السماء بالأرض، هو ده تفعيل الاعتقاد، هو دي الوسطية والطحوية والتدمرية، هو دي العقيدة. إنما أن تدرس وتمتحن وتنجح وتجاز وما عندكش المشاعر دي، لا، كان البيت أحسن، كنت مت على عقيدة عجائز بلادنا. كما قال الجويني رحمه الله، قال أموت يوم أموت على عقيدة عجائز طاف الدنيا، وفي النهاية قال أنا ارتضيت العقيدة، أموت على عقيدة العجائز. لازم يكون في شيء آخر أيها الإخوة. قول سعيد بن المسيب، كنا في يوم اليرموك صحيح. يقول سعيد بن المسيب، كنا في يوم اليرموك والناس في هدأة في الحرب، تعرفين الحرب ما فيش صوت عالي، كانت وصايا الأمراء كده. كان أبو عبيدة رضي الله عنه يقول اجثوا على الركب وأشرعوا الرماح واسكتوا إلا من ذكر الله عز وجل. في هدأة بقى لا تسمع إلا صليل السيوف ووقع الخناجر على الحناجر، لا تسمع إلا هذا، وأنين الجرحى وأصوات الموتى وسقوط الدماء على الأرض. يقول فسمعنا صوتا عاليا ينادي يا نصر الله اقترب، يا نصر الله. يقول سعيد فالتفت فإذا هو أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. شوف العلاقة دي، بيقول يا نصر الله انزل، انت نازل، اقترب بقى بسرعة. اهو دي العقيدة، الانسان معتقد ان النصر ليس الا من الله، العقيدة دي بتخلينا يحصل تفاعل، يحصل تفعيل لما انت عليه. فاحنا عاوزين يبقى فيها اخوة في معاك ورد لدماغك، عبودية الدماغ، الفكس، يكون في ورد للتفكر. من مجالات التفكر أن تجلس فتتصور هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصوره كده بقى كده أحلم كده وهو داخل من المسجد، يا ترى كان بيخش مع الصحابة إزاي، ولما بيشوفوه بيعمل، كان بيصلي. لما أسمع مثلا ألاقي الإمام بيصلي وصوته حلو، أقول ما لما كانوا بيصلوا ورا النبي بقى كان صوته إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده قعد الوليد بن المغيرة وقعد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو جهل بن هشام وسمعوا القرآن منه فسكت. اي ترميم ورصف وصف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. يقول انس بن مالك رضي الله عنه، ما من ليلة تمر علي الا وانا ارى خليلي صلى الله عليه وسلم في النوم ثم اجهش بالبكاء. وقيل يا أبا حمزة، كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر فوجد قتادة يجلس بجواره، فوضع يده على رأسه وقال كان كشعر قتادة، فقال قتادة كشعري أنا يا أبا حمزة؟ فقال نعم، فأجهش بالبكاء. شوف الشوق ده اللي في الكلام ده، ما هو ما تولدش كده، قتادة ما تولدش كده، لكنه بالعمل. هذه شريعة من جملة الشرائع. الشاهد أيها الإخوة، حد حفظ هيئة شعر رسول الله بوجهه إلى عنقه. حد يحفظها من الإخوة ويأخذ له مصحف. قول يا أخي، قول لي شعر النبي صلى الله عليه وسلم شكله. طب وكان سايح ولا خشن؟ باينة باينة. خلاص جزاك الله خير. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخ بيقول إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين بين، لو خشن قوي ولا هو ناعم قوي ولا هو، كان بين بين ست اللواء، كان بين بين. خلاص نديك مصحف. طبعا احنا مش هنقدر نقول للإخوة، بس احنا بنقول يا من جملة احنا عايزين نحفظ ده، فبقى راجعوا بقى وإن شاء الله. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين. منكب كان بعيد، يعني كان عريضا عليه الصلاة والسلام، كان جسمه عريض عليه الصلاة والسلام. أما عن ذراعيه فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين. يعني إيه شبح الذراعين؟ شبح الذراعين يعني كان غليظ، وكان عليه الصلاة والسلام أعضاءه الكراديس كما سيأتي كانت عضلاته كبيرة عليه الصلاة والسلام، فكان ذراعه طويل وضخم. لكن كل ده ما كانش بيديله بقى حتة ان انت تحس بايه، تحس اللي فيه جسم غليظ واقف قدامك، لا ابدا. قال انس بن مالك رضي الله عنه: كما سيأتي في كفي عليه الصلاة والسلام ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان في الحقيقة العضو لما يبقى كبير يبقى خشن، لكن بقى يعني خلقه ربه عز وجل على ابهى صورة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شسن الكفين والكراديس طويل المسربة. شسن الكفين يعني كانت أصابعه غليظة عليه الصلاة والسلام، كفه كبير عليه الصلاة والسلام. والكراديس كل عظمين التقيا في مفصل ومفردها كردوس، كل عظمين التقوا عظمين كبار يعني زي الساعد كده وزي العضد التقوا هنا في مفصل، يبقى دي اسمها ايه؟ كراديس. الساق والفخذ اسمها كراديس. فكانت دي، ولذلك يا اخوة لما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام عمل ايه فتح خيبر؟ قال انس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وكان قد كشف عن فخذيه، شد الإزار لفوق كده فظهر فخذه، ظهر فخذاه عليه الصلاة والسلام. في عربية شكلها ايه؟ مفيش لون ولا حاجة. في عربية رينو قدام باب النساء سد ما حد مش عارفين يخرجوا. فأخذ الإزار عليه الصلاة والسلام إليه فظهر فخذه بما فيه بقى من عضل وعظمة، عظيم ضخم وفيه عضل. لسه الجماعة الفلاحين طالعين بصوا كده قالوا: محمد والخميس، محمد والخميس، وطلعوا يجروا. الخميس يعني الجيش، لأنه كان يقسم إلى خمسة أجزاء، وطلعوا يجروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، فتحت خيبر. وفتحت بالفعل. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى ركعتين. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة، ساق النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيضاء جدا، اللي شافوها شافوا الإزار ولا كده يقول إن الساق كانت بيضاء جدا جدا لدرجة أن لها لمعان. وأبو جحيفة أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في خيمة له فخرج عشان يصلي بأصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام لسه متوضي فكان مشمرا، فنظر أبو جحيفة إلى ساقه يقول فكأنها جمارة. الجمارة دي قلب النخلة، لما تجيب البتاع بتاع النخلة وتشيل القشر من بره تلاقي جوه حتة ايه، حتة بيضة جدا، بيضة خالص، حتة بيضة خالص. فبيقول ان ده كان لون جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل انه صلى الله عليه وسلم كان جلده ابيض يلمع وملموس جلده ناعم جدا. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين، القدم اللي هو كف الرجل من تحت. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهوس العقبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يطأ الأرض بقدميه جميعا ليس له أخمص. يبقى كده احنا حصلنا يبقى الحاصل في قدم النبي عليه الصلاة والسلام ان هي ايه، ان هي ضخمة، واصابع قدميه ايضا ضخمة، وعقبه عارفين يا اخوة العقب ده اللي هو فين، اللي هو ظهر الرجل من تحت، عارفين الكعبين العظمتين الخلف بقى الحتة اللي ورا دي، العقب كان منهوسا. منهوس يعني ايه؟ يعني رفيع. ودي قدم تراها على اجمل ما تراه من بالنسبة للرجال، على اجمل ما يوصف من اقدام الرجال، ان تلاقي رجليه فيها عضل كده جاية كبيرة وبعدين تنزل تحت رفيعة وبعدين يبقى القدم من تحت كبير. وكان يطأ بقدمه جميعا، يعني ما كانتش رجليه مرفوعة من النص، يعني لو كان عليه الصلاة والسلام متوضئ مثلا وداس على البلاط تلاقي رسمة رجليه كاملة، مش زي ما تلاقي كده اغلب الناس تلاقي رسمة رجله شكلها ايه في حتة، لان الحتة دي ما نزلتش على الارض، انما هو كانت كاملة عليه الصلاة والسلام. طيب كاملة دي احنا بقى بنسميها عندنا ايه ده؟ فلات فوت، مش كده؟ يا راجل يعني هو النبي هيبقى عنده فلات فوت؟ الفلات فوت الدار ان الحتة الكاملة دي تبقى ايه؟ تبقى عظم. ده ما حدش يقدر يقف معاه عشان كده بيطلعوه للجيش. انما الاستواء القدم في حد ذاته ده قد يعطي للقدم اتزان، ولذلك كان يطيل القيام جدا عليه الصلاه والسلام. كان بيطيله ازاي وهو لو كان في الاسود؟ لو كان في الاسود كان بيطيله ازاي؟ ما يقدرش يقف، يكون شكله كده شكله كده ما يقدرش يقف، ما يقدرش يطيل الوقوف ولا يقدر يطيل المشي. وشوف عليه الصلاه والسلام مشي لحد فين؟ لحد لما مشي راح فين وضربوه بالحجاره؟ الطائف. طلع من مكه راح لحد الطائف مشي وراجع مشي وهو مضروب كمان عليه الصلاه والسلام، ورجع مشي عليه الصلاه والسلام. اما عن هيئه جسده صلى الله عليه وسلم فعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان إذا التفت التفت جميعا، وإذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه، وكان إذا أشار أشار بكفه جميعا، وإذا تعجب قلبها. خد بالك من الحاجات دي عشان تقلدها كده. كان إذا التفت التفت جميعا، هو واقف كده تقول له يا رسول الله ما يعملكش كده، لا يوم ايه يبص لك كله. وده في الحقيقه في بقى ايه، في حته ان انا احس انك مهتم بيا. مش كده؟ يعني لما حد يكلمك كده وانت بتكلمه مثلا تديله جنبك كده يحس، انما لما تقبل عليه يقول لك، عشان كده كثيرا ما يقولون ايه، يقولون فاقبل علينا رسول الله بوجهه، يوم جاي كله كده عليه الصلاه والسلام، ما كانش فيه انه يحرك رقبته لوحدها، لان هذا من الكبر والكبر لا يمسه عليه الصلاه والسلام. وكان اذا اشار اشار بيده جميعا، ما كانش يشاور كده زي ما احنا يقول لك امشي من هنا واعمل، لا لا، كان يشير بايديه كده عليه الصلاه والسلام، امشي كده وروح كده وهنطلع من هنا وهنمشي بايديه جميعا كده عليه الصلاه والسلام. وكان اذا تعجب سبح وقلبها، ربما قلبها وحدها يعني يشاور بيها عليه الصلاه والسلام كده، وربما قلبها على اختها ويسبح عليه الصلاه والسلام. وفي حديث هند بن أبي هالة يقول في كلامه وسكوته صلى الله عليه وآله وسلم: كان طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول ولا تقصير. وفيه أيضا قال: كان طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعزبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه يأخذ بالقلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم بكلام فصل مبين يعده العاد، ليس بهز مسرع لا يحفظ ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثة، وكان يطيل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم فيما إلا فيما يرجو ثوابه. ده مجموع ما كان في فمه من الكلام والسكوت على الصلاة والسلام. لو بيسكت حتى تظن أن به عي، إذا الكلام تذكرنا فين؟ الله يفتح عليك في حديث أم معبد، ده فيها مصحف دي على طول، بديله مصحف الشيخ محمد الله يحفظه. في حديث أم معبد قالت إيه؟ ما كانش يسكت حتى يظن الظن إن به عي مش عارف يتكلم، وما كانش يتكلم تحس إن أنت مثلا إيه مش يعني في كلام كده من كلامه أنت يعني ماشي معديه، لا، لو اتكلم تلتفت له قوي، لأنه لا يتكلم إلا في موضعه عليه الصلاة والسلام، وإذا تكلم كان الكلام مرصوصا مصفوفا هادرا واضحا. وده عجيب، يعني أنا لما قلت لك كلام ابن القيم دلوقتي قلته لك إزاي؟ أنا كله ورا بعض كده، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك بالراحه ورا بعض، تيجي ازاي بقى دي؟ انما جمع الله له البلاغه على طرف لسان عليه الصلاه والسلام، عشان كده كان اللي يسمعه وهو بيلقي ينبهر بيتكلم كده ازاي. حتى كانوا يقولون: يا رسول الله نراك افصحنا، ودول العرب يقولون احنا ما مش باش حد فصيح زيك خالص ابدا. والسكوت أيها الإخوة، وده في الحقيقة بقى يعني بين قوسين، الصمت يجمع الهم ويذكر الغم، الغم اللي هو ذكر الأخيرة، يعني الصمت إنك تتعود إنك تسكت، تدرب نفسك على السكوت، سترى قلبك قد انجمع. أما عن ضحكه صلى الله عليه وسلم فيقول في حديث هند بن أبي هالة: جل ضحكه التبسم، فإذا تبسم يفتر عن مثل حب الغمام. ما كانش عليه الصلاة والسلام يضحك يهقها كده هقها، لا لا، ولا يضحك تلاقيه ضحك كده ضحكة يعني راح ضحك قوي كده لحد ما تبص تشوف بقى ايه الجوه، تشوف لسان المسمار والبلعوم وتشوفه اتعشى ايه، لا ابدا.
الخبر
معلش اصل هو الشيخ رضا خلاص خالط سياده اللواء ف الكلام ده المفروض يقولوا اللواء علاء يعني ما نقولوش احنا. على كل حال لو الاخوه حاضرين الدرس استنى ما اخلص وبعدين نقول. في واحد عربيته ضاعت اقول ليكم في لكم فيه عبره. هات هات المفتاح ده هنا يا اخي. هو ساب العربية مفتاحها. طب الحق بقى الحق. الطريق له له حق يا اخوان. الطريق له حق يعني ممكن تركب بعيد شوية برا تؤجر ان شاء الله عز وجل. انا كنت مريت دلوقتي كده على كلام لامام سفيان الثوري رحمه الله بيقول ايه. بيقول لا تأكل إلا حلالا وصلي في الصف الأخير. شوف الكلام الموافق لينا ده. بيقول لا تأكل إلا حلالا وحتى لو صليت في آخر الصفوف ما يضركش، لأن الأصل أن لا يدخل في بطنك إلا الحلال. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقهقه لأن القهقه تبعثر القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الحالة العامة. الحالة العامة اللي هي ايه بقى؟ الحزن، انه يكون في حزن موجود. عشان كده جلس سفيان ابن عيينة مع الفضيل بن عياض ومع رجل اخر فتذاكروا جميعا للآخرة، فبكى الفضيل وبكى الرجل ولم يبكي سفيان. سفيان كده وشه اكتظ كده ومسك الدمعة. فسئل في هذا انت ما سبتش دموعك ليه؟ فقال هذا أدعى لطول الحزن. لما تمسك كده تلاقي ايه يخليك دايما فاكر فاكر اكثر. وقد مات الحسن البصري رحمه الله انتوا عارفين، ومات محمد بن سيرين. فرؤية محمد رؤية الحسن البصري في النوم فقيل كيف صنع الله بك؟ قال اكرمني وادخلني الجنة. قيل واين محمد بن سيرين؟ فقال الحسن رؤيا محمد بن سيرين عذرا. فقيل كيف فعل الله بك؟ قال اكرمني وادخلني الجنه. قيل واين الحسن؟ قال بخ بخ، الحسن في رتبه كذا وكذا، ده فوقيه بكثير قوي. فقيل له كيف وقد كنا نفضلك على الحسن في الدنيا، كنا بنقول ان انت اعلم من الحسن واعبد من الحسن. فقال سبقني بطول حزنه. يقول بعضهم كان الحسن البصري جالس في المسجد فوجدته مدرقا ثم شهق شهقات ثم قال لو علم الناس ما أعد لهم، ثم ظل يبكي حتى اهتزت أكتافه. قعد في المسجد لوحده كده بيفكر في يوم القيامة، فاتنهد كده وراح متنهد كده ثاني وما قدرش يمسك نفسه وفضل يبكي حتى اهتزت أكتافه، اهتز كتفاه من كثرة البكاء. عشان تحافظ انت على الحالة دي ان يبقى موجودة في قلبك انك ما تصرفش قوي في مسألة الضحك. اضحك يعني اضحك اضحك بس ايه لا تبعثر قلبك. وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم من جنس ضحكه، كما ان ضحكه لم يكن قهقه بصوت، فكذلك بكاؤه كان عبارة عن انين، كان عبارة عن ازيز كازيز المرجل. شوف لما تحط كوباية على النار وتغلي تعمل ايه؟ تعمل سكر. او ده كان صدره عليه الصلاة والسلام يخرج هذا الصوت، انما كان بقى لا يطلع صوت ولا يعمل ولا. كنا في مرة في صلاة تراويح وبعدين الامام دعا وكده، فلقيت واحد اتأثر او بالدعاء فقال اه يا ليما. طبعا ده بطل الصلاة وخلاص يعني بقى. نقف عند صفة ضحكه وبكائه صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الصبح القادم إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة، الناس بتفطر بعد ليلة 27. أنا عايز أقول إن قد يحصل المرء المطلوب من المغفرة والعتق في غفلة الناس، إن تلاقي الناس كلها يعني سابت بقى وخلاص وروح، وإنت اللي شغال يحصل إيه؟ لأن العمل في غفلة الناس ليس كالعمل في نشاط الناس وعمله. العمل في الغفلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج، ويا ناس مشغولة وده هنا وده بيتخانق مع ده وده، عبادة في الهرج كايه؟ كهجرة إلي، لها شأنها ولها قدرها. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا من النار وزوينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأخ بيقول إذا كانت ليلة القدر ليلة 27 فيبقى نتعبد في نهارها اللي هو يوم الثلاث 26، ولا يكون يوم الأربع 27؟ لا، يوم الأربع النهاردة يعني، اللي هو نهار إيه؟ نهار ليلة 27 اللي هو امبارح. فبرضو اليوم النهاردة اللي بقى نجتهد فيه. هل يجوز تغميض العين في الصلاة للخشوع؟ أيوة يجوز. الإمام النووي يقول في المجموع يستحب، وإن كان منع منه الإمام ابن القيم رحمه الله، لكن إذا جلب الخشوع فلا بأس. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ يقول في صلاة التهجد بحس إن رجلي بتوجعني، يقول لما بحس بالألم بتغمرني سعادة وفرحة، وأتمنى أن أقف عمري كله من كثرة السعادة، وأتمنى أن أخذ كل الإخوة في حضني من الفرحة، وأتمنى أن يكون هذا الإحساس عند الإخوة أيضا. في الحقيقة يا إخوة، في شيء في سياسة النفس احنا مش أحيانا بنستحضروش، أنك بتظن أنك عشان تريح نفسك تريحها تنام يعني. لا، في الحقيقة السلف كانوا يقولوا كده: من طلب الراحة ترك الراحة. عايز تستريح، عشان كده مثلا أطعم لقمة بتاكلها في حياتك أنهي لقمة؟ وأنت بتفطر. لو كان النهار طويل عليك واشتغلت وجعت، أطعم لقمة ساعتها مش هتقول بقى أنا باكل فراخ ولا باكل فجل وملح، مش هتسأل. كما قال حكيم من حكماء العرب: نعم الإدام الجوع، انك تجوع قوي. كذلك مسألة النوم: اطعم نومة لما تبقى سهران، وابأس نومة لما تنام تفضل تتململ كده على السرير لحد ما تنام. فيعني الاحساس بتاع الاخ بيبثه، ونسأل الله عز وجل ان يديمه عليك وان يرزقنا عليك الاخلاص. الاخ بعد بيقول: الشيخ عدنان العرعور بيقول هناك بشرى سارة قريبا جدا ان شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يدك عنق بشار الطويل. الأخ بقى موضوع الحساب البنكي وكده، أنت كان عندك الشيخ علي موجود، لو جيت الظهر هتلاقي الشيخ علي موجود هنا في المكان هنا، اسأل إن شاء الله. ماذا أفعل في الدنيا لرؤية وجه ربي في الآخرة عز وجل؟ أطع ربك، أطع ربك عز وجل تدخل الجنة، وإذا دخلت الجنة رأيت الله، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل إلا رداء، إلا حجاب الكبر على وجهه في جنة عدن. وقال عمر يوما لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر شوقنا. فقال: يا أمير المؤمنين، إذا كان يوم الجمعة جاءت خيل لها أجنحة فحملت الناس إلى مكان حصباؤه من اللؤلؤ، فتأتي سحابة فترجف فوقهم فتمطر عليهم مسكا، فإذا فاح عطرهم جلس الناس على درجاتهم، فمنهم على منبر ومنهم على كراسي ومنهم على الأرض، لا يرى أحد منهم أن أحدا أفضل منه. ثم يأتي الله عز وجل فيكشف لهم عن وجهه فيرون وجهه. كل الحضور دول كله. فأطع ربك، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الجنة وإياه. حين أنوي فعل أي عمل صالح حتى لو كان تسبيح أمام أي شخص ينتابني شعور بأني سأقوم بفعله رياء وطلبا للثناء ليس لوجه الله عز وجل، حتى لو كنت لم أنوي ذلك وينتابني هذا الشعور ويتملك مني حتى أجي. طيب أحيانا الإنسان يعني عندنا صلاة الجماعة مثلا، لو أنا أحسست الإحساس ده مش هحضر الجماعة يبقى هروح فين بقى؟ فأحيانا في بعض المواضع تجاهد وتحرر النية وتتوكل على الله، وفي بعض المواضع تستطيع أن أنت تداري عملك. يعني العلماء لما قالوا أن أفضل ما فيش حاجة تعلو في العبودية عن شهر رمضان، لأن ربنا قال الصوم لي وأنا أجزي به، عارف العلماء قالوا إيه؟ إلا ذكر واحد من الأذكار لا إله إلا الله. قالوا لأن لا إله إلا الله تفضل معلق لسانك في سقف حلقة كده، فمحدش بيشوفك، ما حدش يعرف انك بتذكر اصلا بخلاف التسبيح مثلا والتحميد وكده. قال الحسن البصري: ادركت اقواما كان الرجل منهم ان قدر ان يعمل العمل في السر لم يظهره قط. فكل عمل تعرف تعمله في الدرة اعمله، لكن اذا كان ضروري لازم تظهره يبقى ايه؟ قاعدين عايزين نقول اذكار المساء ومعتكفين في صحن المسجد ومفيش خباءات اهو، عايز اقول الاذكار، هقول مفيش رياء ابطل اذكار، خلاص بقولها بعد المغرب، بقولها في غفلة الناس. طب هقولها في غفلة الناس امتى؟ ده المسجد مليان اخوة والاخوة يتناوبون في النوم والصحيان، فساعتها بقى تبقى في الوضع ده تبقى يعني تعد نفسك وتستحضر النية بس عشان برضو الاخوة عشان الشروق ويقعدوا يذكروا ربنا. بيقول الاخ: من السنة ترك السنة، هذه المقولة صحيحة ام خطأ؟ هذه المقولة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه من مجموع الفتاوى، قال: يستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. بس الكلام ده مش على يعني مثلا الواحد دلوقتي مش عاجبه ان انا اصلي مثلا جنبه ولا حاجة مثلا، او بلاش جلسة الاستراحة اللي بيضرب بيها المثل كتير، يقول لك الراجل بيبقى بيصلي جنبك ما يعرفش، تيجي انت تاخد جلسة الاستراحة يقوم قاعد يلاقيكم توقفت يقوم واقف معاك، فلما بيغلط بيبقى شكله مش اللي هو. ممكن نترك جلسة الاستراحة ولا لا؟ ما نقدرش نقول بقى ان انت تسيب جلسة الاستراحة، انا كده حسيت سنن كتير خالص. انا ممكن اقول ايه؟ اتأخر عنه شوية، لو اتزنقت بقى خالص وهلخبطه ممكن اتركها في الوضع ده. فالمسألة دي محتاجة تفصيل، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما كان يقول بعض مشايخنا ليس الكلام في الفتاوى هو الذي تراه أمام عينك، إنما فقه كلام ابن تيمية بين السطور، أنك تعرف تحليل بقى كلام ابن تيمية، وإلا إحنا بالشكل ده المرأة الحائض تقرأ القرآن، لا يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن، وده من جملة تعظيم كلام ربنا سبحانه وتعالى. تقول مثلا: طب والله وهي لابسة جوندي مثلا، القرآن يا إخوة يحرم حمله للمحدث حدث أكبر وتحرم تلاوته، ورخص بعض المالكية في آية أو آيتين عشان الأذكار. أنا أعلم أن بعض أهل العلم قد تقرأ، لكن جماهير أهل العلم يقولون بأنها لا تقرأ، والأولى أن نعلم نساءنا الأدب مع الله. ولا لو النهارده قعدت مراتي قالت لي انا حاضر، قلت لها مسكت كلام ربنا وريني، هتحترمني انا؟ ده هي لم تعظم الله عز وجل، الا ان تكون امراه درست واقتنعت بالمذهب ده، بقى امراه طالبه علم مثلا ولا حاجه وشافت الكلام ده وخلاص بقى ده هو تتدين به، وساعتها هنقول لها يستحب الخروج من الخلاف، ودي قاعده متفق عليها، يستحب الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه، دي قاعدة متفق عليها. الآن نحن نرى النساء تدخل المرأة الحائض للمسجد وتجلس فيه وتمكث فيه وتقرأ القرآن، أمال إيه حكاية الحيض ده؟ بيحرم إيه الحيض ده يعني؟ إذا كان كل حاجة مباحة بشكل ده. وإن كانت المسألة خلافية ما بقولش مسألة فيها، لكن نخرج من الخلاف، واللي بيقولوا كده جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة. الأخ بيقول: عدم الراحة مش مستريح في الصلاة، علاجه إيه؟ علاج النقص لحد ما استريح. قالوا الله أروا الله من أنفسكم خيرا. أحيانا الواحد بيبقى واقف في الصلاة يحس إنه مش مركز مع الإمام، يحس إنه مش خاشع مع الإمام، يعمل إيه؟ نقول برضو حسمع وركز، فيسعفك الله عز وجل بالخشوع على طول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بيقول سرحان دائم في الصلاة. بصوا يا إخوة، الشيطان بيجي يديك طرف كده، يعني مثلا واحد واقف دلوقتي في مسجد بلال وبيصلي، المفتاح العربية في جيبك أو مفتاح العربية في جيبك ولا نسيته، بس هو الشيطان يقول لك كلمتين دول بس بس ويسيبك، وأنت تقول لا المفتاح في جيبي، أنا فاكر إن أنا قلت للواد عبد الرحمن وأنا نازل هات ياض المفتاح، والواد قال لي أقول لك ياض المفتاح فين، وأنا قلت له هو بيديك طرف وأنت بقى بتشتغل لوحدك أوتوماتيك، فتقعد طول النهار طول ال أنا في الحقيقة لازم ترد نفسك. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وأما من جاهد الشيطان في صلاته فله أجران، أجر الصلاة وأجر الجهاد، لكن لا تمد له في الصلاة. عدم التمتع بالقرآن نصا، مش عارف يعني نصا دي، بس هو كأنه عايز يقوله أنا بسمع يعني ما بتمتعش أوي. محتاجين نقرأ شوية تفسير للقرآن حتى ولو مختصر، بس أنا أبقى فاهم دي إيه ونزلت إيه وتقلدت إيه، تقرأ التفسير حتى نفسك إن شاء الله. عدم الثقة في رحمة الله تعالى، ده لأنك لا تعرفه، لأنك لا تعرفه. شوفوا يا إخوة، مع أننا نسمع في الآيات قمة السطوة، شوف شوف التركيبة دي كده، بعد ما ذكر الله عز وجل أقوام كتير أوي في سورة الإيه النجم، قال إيه والمؤتفكة أهوى، شوف وأحد مدينة كمان وعد، فغشاها ما غشا، وبعدين فبأي آلاء ربك تتمارى، شك في إيه؟ مش كده؟ على الرغم من ما نراه من السطوة، أنا شخصيا عندي السؤال اللي بعد الآية ده أمض من الآية، عارف زي إيه؟ زي واحد بيروح ماسك واحد قدامك ضربه يقول لك شفت، فالسؤال ده بيبقى أمض، فكيف كان نكير؟ شفت لما أنكر على حد بعمل فيه إيه؟ شفت لما أنزل حد وما اسمعش كلامي بعمل فيه إيه؟ فبيبقى السؤال أمض من الآية نفسها، لكن مع ذلك لا تمر على آية إلا رأيت الله عز وجل، إذا ذكر عذابه يبشرك، مش كده؟ يا أخي ده لما كلم الله العصاة ما كلمش الراجل العاصي بتاع ذنبه وذنبين، قال له أنت هتعدي والتاني لأ، ده كلم اللي بوظ الدنيا، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، وشوف صدره بيقول يا عبادي. لما حضرت الوفاة سفيان الثوري دخل عليه حماد بن سلمة فقال له سفيان يا أبا سلمة أتظن أن الله يغفر لمثلي؟ تعرف سفيان الثوري كان مرعوب، فقال له ممكن ربنا يغفر لواحد زي، شوف حماد قال له ايه، قال نعم والله يا أبا عبد الله، والله لو أنني خيرت بين أن يقضي علي يوم القيامة أبوايا أو يقضي علي الله لاخترت الله، لأنه أحن علي من أبي وأمي. ده الفهم عن ربنا، إنما لما الواحد يحس إن مفيش ثقة في رحمتي لا ده غلط كبير، أنت كأنك عايز تقول بقى إن ذنبك أكبر من ربنا أو ربنا ما يقدرش يغفره، أنت معتقد كده؟ مش ممكن، مش كده ولا لا؟ بل يلقي المرء أحماله عنده سبحانه وتعالى. لا ده إحنا كده هنقعد الظهر. الشعور الدائم بال مش عارف بالسد من الرحمه ولا ايام ايام الصغر، ايام الصغر يعني بتقعد تفتكر ايام الصغر مع كلنا كده، لكن مع ذلك انا عايزك تدفع الكلام ده عشان تعرف تعمل الحاضر احسن، لو فضلت تفتكر كده هتبقى، لان ده له لذه. بعض الاخوه لقيته بيتفرج على افلام، فبقول له تتفرج عليه، قال والله العظيم ده اسماعيل ياسين والحاجات بتاع زمان مش بتوع دلوقتي، قلت له ده اشد من بتوع دلوقتي، تعرف ليه؟ لانه بيفكرك زمان بالايام الحلوه، ما هو احنا كان عندنا ايام حلوه زمان، عارف وانت قاعد انت واخواتك كده وقاعد تتفرج على الفيلم، انا بفتكر بقى لما اقعد اتفرج على الفيلم، احنا كنا في المقطع ده كان اخويا قاعد جنبي وكنت بقول له جلد، في المقطع ده كانت امي حطت لنا الغدا وتلمينا كلنا على الطبليه، في المقطع ده خرجنا بعديه على طول رحنا الغيط، مش كده؟ فهتبقى الافلام دي اشد عليك من الافلام الحاليه، فيبقى في الحقيقه المفروض انك انت تتفرج على الافلام بتاعت النهارده ما تتفرجش. ايوه شرعي. الحزن على الآخرة. الأخ بيقول لا الحزن تؤجر عليه بأي حاجة، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشكاه إلا غفر الله له، إلا كفر الله بها عنه، ماشي. فده في الحقيقة أي حزن، لكن في الحزن اللي هو بيعيشه الإنسان في المؤمن في الدنيا كثيرا ما يحيا في ذكر الآخرة. عشان كده بيقول وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فإن شاء الله عز وجل يبقى نكمل بقى الأسئلة ده في موضع آخر. جزاكم الله خيرا.